السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج متفق عليه. متفق عليه للرد على هذه الشبهات التي تثار حول الإسلام العظيم بحضور ضيوف كرام. من على اليمين دكتور هيثم طلعت، الباحث المتخصص في ملف الإلحاد والرد على شبهات الملحدين. مرحبا دكتور هيثم.
حياكم الدكتور أحمد.
الله يحفظك. كما ارحب بالاستاذ الدكتور حسام عاقل، استاذ النقد بجامعه عين شمس. مرحبا دكتور حسام.
اهلا بكم ومرحبا.
الله يحفظك. مساله الاسلام ومحاوله ربطه بالعنف او بممارسات العنف، المتاجره بدماء الضحايا، ضحايا العمليات الارهابيه من قبل التنويريين، مساله محاوله الربط بين فكر الخوارج والاسلام، الاسلام ليس له أي علاقة بالأفكار التكفيرية أو الخارجية أو الصدامية أو أفكار العنف التي تتبناها بعض الجماعات المتطرفة ويحاول بعض التنويريين إلصاقها بالإسلام زورا أو إلصاقها بكتب التراث بالزور وبالبهتان. هذا هو ملف الليلة بإذن الله سبحانه وتعالى. السؤال الأول للدكتور هيثم وهو في غاية الأهمية، كيف ننظر إلى هذه المتاجرة في الحقيقة التي نراها عبر شاشات التلفزيون في كثير من الأحيان، المتاجرة بدماء ضحايا العمليات الإرهابية من بعض الإعلاميين أو من بعض التنويريين أو من بعض العلمانيين؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. المشكلة أن مشكلة العنف عموما وربطه بالإسلام هي تقريبا واحدة من أشهر الشبهات التي يروج لها دعاة العالمانية ودعاة الإلحاد وبعض المستشرقين في الغرب. يعني الاستشراق الغربي قام في كثير من جدالاته وحواراته حول هذه المسألة، مسألة ربط العنف بالإسلام وتصوير الإسلام على أنه دين عنف. هذا قد يفهم في إطار الغرب، حيث أنهم ليس عندهم تعمق في الإسلام أو عندهم استعداء على الإسلام، وليس عندهم هم تأثير هذا المحتوى. لكن أن يأتي في بلادنا الإسلامية وفي بلادنا العربية ربط الإسلام بالعنف، فهذا فيه، يعني أنا أرى أن هذا الأمر فيه كوارث. أول كارثة في هذا الأمر كونك تستغل ضحايا عملية إرهابية معينة وتربط هذا الحدث وتربط هذا الموقف بالإسلام، فأنا هذا صراحة موقف غير نزيه. يعني تستغل ضحايا أبرياء قتلوا في عملية إرهابية وتربط هذا الحدث وتستغل هذا الموقف حتى يعني تضع مكاسب للعلمانية أو مكاسب للإلحاد، فهذا صراحة مكسب غير نزيه، مكسب ليس فيه أي نزاهة.
لا تستغل مصاب الناس، يعني هذا
ليس المروءة، كارثة يعني. نعم. في تحقيق مكاسب علمانية. صحيح. هذه يعني. نعم. ليس فيها أي نزاهة. الكارثة الأخطر والكارثة الأساسية في هذا الموضوع والتي أحذر منها بشدة أن دعاة العالمانية في عالمنا الإسلامي يربطون بين هذه الممارسات الخاطئة، الممارسات التي فيها العنف، يربطونها بالإسلام. هم بهذا سواء بقصد أو بغير قصد يضعون الشاب المسلم غير المتعمق في دينه أمام أحد صورتين.
نعم.
إما أن يقول إذا أنا سأكون مسلما حقا وسأتبنى هذه الأمور وسأدافع عن هذه الأمور في مرحلة ما، فهم بهذا يفرخون أفكارا فيها هذا التصور الخاطئ.
نعم.
يعني هم لا إراديا يصنعون تفريخا للتطرف. وأنا دائما أقول أن النظرة العالمانية هي بذرة التطرف شئنا وأبينا.
نعم.
لأن المسلم البسيط الذي لا يفهم التأصيل، لا يفهم المسائل الشرعية، ليس عنده علم شرعي، عندما يريد أن يلتزم ويرى دعاة العالمانية يهاجمون الإسلام ويربطونه بالعنف، سيريد هذا الشخص الالتزام بهذه الممارسة. سيقول إذن لو مارست هذا العنف سأكون مسلما حقا في نظر هؤلاء. فعندما تصور الإسلام على أنه فيه هذا العنف، فأنت بهذا تفرخ للتطرف، أنت بهذا تضع في الأرض المصرية والأرض الإسلامية عموما والأرض العربية بذور للتطرف.
نعم.
تجعل الشاب بعد مرحلة معينة لو كان غير صاحب علم شرعي يتبنى هذه الممارسات، يدافع عن هذه الممارسات، أنت هنا تصنع كارثة. فهم بهذا إما أن يكون الشاب الذي يسمعهم غير المثقف، إما أن يتبنى هذه الممارسات أو يتحول إلى منهجهم.
نعم.
العبثي العدمي الفوضوي العلماني. فأنت بتصنع يعني شكل للمجتمع غريب يهدم بنيانه. إما صورة عبثية فوضوية وإما الصورة المقابلة وهي صورة تطرف.
صحيح.
أين الإسلام في هذا الأمر؟
نعم.
في هذا الأمر.
نعم.
فهم بهذا يقومون بعمل تصدية للمجتمع بالفعل، هدم للمجتمع دون أن يدروا.
صحيح.
فالغرب الذي يضع الإسلام في هذه البؤرة، نقول ربما عندهم معادلة الإسلام وحرب. نعم. على الإسلام. أما أنت في ثقافتنا وتعرف آثار الأفكار المتطرفة على بلادنا، ما يعني ما هو المنتج الأخير؟ إما أن يتبنى الشاب تصور فكري متطرف، وإما أن يصبح مثلك.
نعم.
يعني هذه الصورة تهدم المجتمع من الجذور. فصراحة المتجرة بدماء الضحايا عملية غير رادعة بالمرة. نعم.
هذا كلام صحيح جدا، وكما أشرت دكتور هيثم أنه في الحقيقة يشعل المجتمع، يعني بدلا من التهدئة، ونحن دائما في حلقاتنا هذه وفي غيرها من حلقات في هذا المنبر المبارك دائما ما نكون حريصين على تهدئة المجتمعات، الاستقرار، الهدوء، عدم حدوث الفوضى والاضطراب، لأن هذا في الحقيقة يكون مؤذي للجميع. لذلك أنا أهيب بالزملاء الإعلاميين الذين دائما ما يتحدثون أو يستغلون هذه النقاط على وجه التحديد لإرهاب الناس وتخويف الناس وإثارة الشبهات حول الإسلام وحول كتب التراث، أن يكفوا عن هذه الطريقة الغير صالحة في الحقيقة في مجتمعاتنا العربية والمسلمة. دكتور حسام، هناك محاولات مسيئة جدا للربط بين فكر الخوارج والربط بين العنف والصدام والإسلام، ما تعليق حضرتك على هذا الكلام؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا طب قلوبنا محمد رسول الله، صلاة زاكية طاهرة ندخل بها حماه وندرك بها فضله وهداه. ثم أما بعد، فلا شك أن شبهة العنف أو ممارسات العنف أو الممارسة العنيفة مما تقذف به الأقلام في الداخل العربي وفي الخارج الأوروبي، ويحدث هذا الاتهام حتى أصبح نوعا من الكليشيه المعلب. يعني الإسلام يرتبط بمنظومة العنف، العنف ضد المرأة، العنف ضد المدنيين، العنف ضد الآخر، بل إنه الإسلام يتهم بإنه فكرة أذر أو فكرة أذرنس أو آخرية الآخر ليست حاضرة في أدبياته ولا في ثقافته. وهذا الكلام أنا أعتقد إنه آن الأوان لتفكيكه ضمن ما نفكك من خطابات الزيف.
نعم.
والتصدير الزائف لفكر تنويري أو محسوب على التنوير ولا صلة له بالتنوير.
نعم.
أولا، الإسلام احترم الآخر حتى وإن لم يكن يعتقد ما نعتقد ولا يدين بما ندين، وإلا لما قال الله عز وجل: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا.
نعم.
مش لتتحاربوا، مش لتناحروا، لتعارفوا.
صحيح.
وأعتقد أن ممارسات المسلمين تاريخيا على الأرض تقطع بهذا.
نعم.
أولا، ماذا جاء صنع المسلمون عندما أتوا مثلا إلى مصر؟ أين كان الأب بنيامين؟ كان هاربا في الصحراء.
نعم.
وهاربا من من؟ من الروم. ماذا صنع عمرو بن العاص في 21 هجرية؟
نعم.
استدعاه.
كان هاربا من أبناء ملته في الحقيقة.
كان هاربا من أبناء ملته.
نعم.
من الرومان. لخلاف تاريخي معروف بين الكنيسة المصرية آنذاك والكنيسة الرومانية. طيب، عمرو بن العاص لو كان مضطهدا أو متربصا على الإثنية والهوية كان ضرب وقطع الرقاب بالسيف.
نعم.
لكنه استدعى الأب بنيامين وكتب رسالة تدرس الآن في كل المعاهد والأكاديميات والجامعات. إلى الأب بنيامين: له العهد والأمان والسلامة، فليحضر وليدبر حالة بيعته وسياسة طائفته. أليس هذا احتراما للآخر؟ طيب، النبي صلى الله عليه وسلم، هل كل من في المدينة المنورة عندما وضع المسلمون أقدامهم فيها كانوا مسلمين؟ لا، كان في يهود وكان في غير مسلمين وكان في مشركون وكان. فوضع لهم وثيقة دستورية تستحق الاحترام تسمى صحيفة المدينة.
نعم.
هذه الصحيفة هي في التحليل القانوني وثيقة دستورية. بنو فلان على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وبنو قريظة على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى. احنا مش جايين ناخد منكم حاجة. إذن الإسلام ضرب أروع الأمثلة في احترام الآخر، وهذا ما قلته لأحدهم. قلت له نحن نحترم الآخر وإن كان على غير دين.
نعم.
هو القرآن بيقول إيه؟ وإن أحد من المشركين استجار فأدر له ظهرك فاقتل فاقطع رأسه فأجر، وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. إذا أنت عاوز الأذرنس واحترام أخرية الآخر، إيه أكتر من كده؟ يعني ماذا، ما هو المطلوب من المشرع الإسلامي ليحترم الآخر فعليا وتشريعيا وميدانيا بأكثر من هذا؟ ثم دعني أطرح سؤالا، ما فلسفة إنشاء الجيوش النظامية في العالم كله منذ وجدت؟ لو كانت المسألة إنه أي ممارسة لجيش نظامي تندرج تحت باب العنف، يبقى كل الجيوش النظامية في العالم ستدخل في هذا الأمر، لكن هذا ليس بصحيح. الأوطان لابد لها من شوكة تحميها، الحدود لابد لها من شوكة تحميها، الأعراض والأموال والمقدرات لابد لها من شوكة تحميها. إذن على هذا الأساس نفهم كل آيات القتال في القرآن. أولا، أنا في تقدير الخاص إن الشيخ محمد أبو زهرة عليه رحمة الله كان من أكثر من عالجوا هذا الموضوع بحصافة وذكاء، وسجل رأيه الموثق في كتابه نظرية الحرب في الإسلام، لأنه قطع في مقدمة الكتاب بأن الحرب في الإسلام حرب دفاعية بين ظفرين. ونعتقد أنه هذا يقطع كل الكلام. أنا لا أضربك إلا لأنك تضربني، لا أعتدي عليك إلا لأنك جئت معتديا على بيتي أو مالي أو حقلي أو أولادي أو أهلي أو من يرتبطون بي، فأنا أضطر بالداعي الأخلاقي والتشريعي والحضاري أن أدفع عنهم.
أو أنك تقطع علي طريقي أثناء
تقطع علي طريقي. حضرتك أشرت المسألة مهمة وهي الخوارج.
نعم.
سيدنا علي لم يبدأ معهم بحرب، إنما بعث لهم برسالة على أعلى مستوى من الذكاء وحنكة القيادة السياسية والفكرية. قال لهم كونوا حيث شئتم، وفي لفظ قولوا حيث شئتم، وبيننا وبينكم ألا تقطعوا طريقا وألا تسفكوا دما وألا تظلموا أحدا، فإن فعلتم شيئا من ذلك نفذت إليكم بالسيف. ما بدأش معهم بهذا، وإنما وضع لهم مجموعة من الخيارات وشفع هذا بالتطبيق، فأنفذ إليهم ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن ليفند لهم الشبه وليرد الغلاة، ونجح ابن عباس بالمناسبة في رد كثير من الغلاة فعادوا إلى جادة الفكر المثلى، وفي ناس أصروا على غيهم فما كان بد من هذا. يبقى إذن الفكرة هنا أن الحرب دفاعية، إذن لا مجال للقول إننا نهاجم واحدة.
نعم.
الفكرة الثانية، وطبعا الشيخ محمد أبو زهرة كان له جملة جميلة صدر بها الكتاب عندما قال الفضيلة لابد لها من شوكة تمنع عنها طغيان الرذيلة.
بالضبط، صحيح.
وهذه هي فلسفة الفكرة. نحن لا نستبيح أحدا، ليست لنا مشكلة مع الفلاح في حقله ولا مع العامل في مصنعه.
نعم.
ولا على أي مدني يتحرك يوميا ليباشر مهمته ووظيفته. نحن مشكلتنا مع جيش نظامي من دولة معادية مثلا جاء يتغول على حدود، وهذا ما انتهت إليه المواثيق والتشريعات والدساتير الحديثة. فالحرب هنا حرب دفاعية.
نعم.
الأمر الثاني، أن الحرب لا يستهدف بها المدنيون بلغة أدبيات الفكر السياسي والصحفي الآن، وإنما يستهدف بها جيش نظامي جاء يحاربنا أو يحتل أرضنا. وأعتقد أن هذا ما تواطأ عليه العقلاء من أقدم الأزمان.
نعم، تمام جدا. هذا ينقلنا دكتور هيثم إلى شيء مهم جدا، وهو الآيات المكية والآيات المدنية في مفهوم الجهاد ومعنى الجهاد في الإسلام.
هو المشكلة أن دعاة العلمانية عندهم يعني بعض الألعاب بيلعبوها على المشاهد الغير يعني قارئ في العلم الشرعي وغير متقن في العلم الشرعي. يقول لك أن الآيات المكية دي آيات سلم وموادعة.
نعم.
آيات سلم وموادعة. بينما الآيات المدنية آيات جهاد وآيات حرب. طيب قول الله عز وجل لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين، هل هي آية مكية ولا مدنية؟ مدنية.
نعم.
وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، مكية ولا مدنية؟ ده سورة الأنفال.
نعم.
يعني من آيات المدنية بعد غزوة بدر كمان. وقول الله عز وجل لينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديركم أن تبروهم
وتقسطوا إليهم. نعم.
فآية مكية ولا مدنية؟
نعم.
فآيات كثيرة في هذا الباب كلها آيات تأمر المسلم بأن يكون هدفه الأساسي أمان المجتمعات واستقرار المجتمعات. لكن هنا نقطة مهمة جدا في موضوع الجهاد، المسلم غايته أن تستقر المجتمعات وأن تأمن المجتمعات وأن يوصل رسالته، أن يوصل الرسالة. يعني بعض دعاة العلمانية يقول لك عندكم جهاد دفع، وهذا حق أي إنسان على وجه الأرض، يدافع عن نفسه وعن بيته. صحيح. لكن عندكم حاجة اسمها جهاد طلب، وهم لا يفهمون المعنى في هذا الأمر، ويبدأ يلبس على المشاهد غير المهتم أو غير الفاهم، حتى يوصلوا لمرحلة الشعور أن الإسلام فيه عنف وفيه كذا وما إلى ذلك. جهاد الطلب غايته ماذا؟ أن توصل رسالة الإسلام إلى العالم.
نعم.
توصل هذه الرسالة للعالم. القتال والحرب في جهاد الطلب كما قال شيخ الإسلام لا يكون إلا لمن يقاتلنا إذا أردنا إظهار دين الله.
نعم.
نفس الحرف قال شيخ الإسلام أن القتال في هذه الأمور في جهاد الطلب وإيصال الرسالة وغير ذلك لا يكون إلا لمن يقاتلنا إذا أردنا إظهار دين الله.
جميل.
فأنا أقاتله عندما هو يقاتلني.
أنا أردت أن أدعو بالحسنى إلى الإسلام في بلد أو في مكان.
نعم.
معين، وأنت تقاتلني، فما يكون مني وقتها إلا أن أدافع.
صحيح.
هذا المقصود.
نعم.
نعم.
ثم قال شيخ الإسلام استدل بقول الله عز وجل وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا.
نعم.
فأنا غايتي إيصال هذه الرسالة. فمن قاتلني أقاتله. يعني هو من بدأ بالقتال. فتجد في الصورة الأخيرة أن الجهاد الإسلامي سواء في جهاد الدفع أو الطلب هو جهاد دفاعي في الأساس.
نعم.
يعني في الصورة الأخيرة سواء في الدفع أو الطلب أنت إما أن ترفع ظلما عن نفسك في جهاد الدفع، وإما أن توصل حق الله عز وجل إلى الناس.
نعم.
لأن أعظم مهمة للإنسان في هذا العالم ليست أن يأكل وأن يشرب. والإنسان الذي يعلم أنه سيموت لا يهتم لا بأكل ولا بشرب فقط، وإنما عنده غاية كبرى.
نعم.
فغاية الإنسان الكبرى في هذا العالم العبودية لله عز وجل. فأنا أرى أن العبودية لله هي أساس وهي مهمة ولابد أن يعرفها الناس. إذا وصلت رسالتي إلى الناس فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر.
نعم.
ليس هناك في الإسلام ولا أذكر في تاريخ الإسلام حالة واحدة أجبر فيها إنسان على الإسلام. عندنا هذا الموضوع منتهي.
صحيح.
لا في القرآن ولا في التطبيق العملي. لا إكراه في الدين. ما ينفعش أكر إنسان في الدين إطلاقا.
نعم.
فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فأنا أوصل رسالتي للناس، من شاء آمن من شاء كفر، لكن توصل هذه الرسالة. فإذا الآخر استعدى عليك وبدأ يحاربك ساعتها أنت تدافع. ففي الصورتين في جهاد الدفع والطلب الصورة هي جهاد.
نعم.
تدافع فيها عن نفسك.
صحيح.
فلابد أن يفهم المسلم صورة الجهاد الإسلامي، وأن يفهم أن غاية الإسلام ليست تحصيل غنائم ومكاسب مادية والتصور الذي دائما يروج له دعاة العلمانية الغنيمة وما إلى ذلك. ده عندنا في الإسلام نص في صحيح مسلم أن ما من سارية تغزو فيغنموا إلا تعجلوا ثلثي أجرهم.
نعم.
يعني اللي يغزو ويغنم ده ضيع تلتين الأجر بتوعه. فإن لم يغنموا تم لهم أجرهم، إن لم يغنم تم له أجره.
نعم.
فالغاية ليست في الغنائم وليست في كل هذه الأمور التي تصورها دعاة العلمانية، وإنما الغاية أن توصل الرسالة إلى الناس.
نعم.
توصل هذا الحق للناس. توصل رسالة الله إلى الناس. فمن شاء فليؤمن. والمقابل إذا قابلك بقتال تقابله بقتال دفاعا عن نفسك.
نعم.
فالصورة الأخيرة في الإسلام هي إيصال هذه الرسالة لأكثر.
نعم. جميل جدا. وهذه هي الرسالة التي نريد أن يفهمها المشاهدين الكرام، أن هذا الربط الذي يقوم به بعض الإعلاميين من إرهاب أو عنف بالإسلام ليس له علاقة البتة بالإسلام العظيم. هذا الذي تفعله الجماعات المتطرفة الذي تقوم به داعش أو بوكو حرام أو غيرها من جماعات تسيء في الحقيقة للإسلام، أو الروافض، هؤلاء في الحقيقة يسيئون للإسلام، والإسلام ليس له علاقة بهذه التصرفات الإجرامية والإرهابية على الإطلاق. ما أتى الإسلام إلا بالسماحة. ومفهوم الجهاد هذه الشعيرة العظيمة التي عظمها الإسلام المفهوم الحقيقي لها كما أوضحه الدكتور حسام ودكتور هيثم، ليس في هذه الطريقة التي يروج لها، ليس عنفا واعتداء على الناس واعتداء على الأبرياء وسفك دماء أبدا على الإطلاق، وإنما جاء بشريعة مهذبة تحترم الجميع. حتى الأسرى، حتى الأسير في الإسلام له حق. وهذا سؤال مهم دكتور حسام، كيف يعني هو حق الأسير في الإسلام؟
طيب، يعني بالقطع الإسلام اتفقنا أن مفهومه للحرب وفقا للمصطلحات والأدبيات مفهوم حرب دفاعي.
نعم.
ومن ثم ينتفي عننا ابتداء فكرة العنف.
صحيح.
الأمر الثاني، الإسلام، وأنا أتحدى كل المؤرخين الثقات الذين ليست نياتهم مدخولة، الإسلام هو أول من أدخل ما يسمى إثيكس أو أخلاقيات الحرب. لم تكن الحرب قائمة على الأخلاقيات، لكن كانت قائمة على استباحة المدن، كانت قائمة على استباحة الأموال، كانت قائمة على تدمير الأشجار والأحجار والبلدان والسائمة والشياه وكل ما تجده في طريقك، كانت استباحة مسموحا بها. الإسلام أوجد ما يسمى إثيكس وأخلاقيات الحروب. لا نستهدف مدنا. على سبيل المثال، مع أنه في العالم المعاصر كثير من القوى الغاشمة تستهدف مدن الأبرياء.
صحيح.
ولا أريد أن أورد أمثلة. المراقبون والمحللون يعرفون ما أقول، تستهدف المدن ويستهدف المدنيون. لكن الإسلام نهى عن حرب المدنيين، حربنا مع جيش نظامي جاء يستهدفنا بالعداوة. وهنا أنا أورد مثلا مما كان يصنعه أبو بكر الصديق ويقوله لقواده، كان يقول لقائد الجيش: لا تخربن عامرا.
نعم.
أنا أقول هذا لكل الذين يترجمون ولكل الذين يمتشقون أقلامهم ويتربصون بالتاريخ الإسلامي. نحن حروبنا عبر التاريخ الإسلامي، عبر هذا التاريخ، لا يستهدف بها إلا جيوش نظامية، لا مشكلة لنا مع المدنيين.
نعم.
وأقول هذا ردا على بعض أدبيات الاستباحة لدى أي جماعة راديكالية: نحن نبرأ إلى الله من هذه الدماء، ولا صلة لها بشرع ولا دين ولا قرآن ولا سنة صحيحة متواترة.
نعم.
كنا نقول هذا الكلام وكانوا يشتموننا في أدبياته، لأنه ليست لنا مشكلة مع المدنيين، وإلا لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل العسفاء. والعسفاء في بعض التفاسير وفي بعض التحليلات لللفظ معناه المدنيين، عامل في مصنع، فلاح في حقل، أجير، مهني، هؤلاء، هذه الكتلة المدنية لا شأن لنا بها. راهب في صومعته، حتى السرخسي في الأصول قال هذا: إذا أغلق عليه باب صومعته اندفع شره تسبيبا ومباشرة، فلا مشكلة لنا معه. إذن لما تحلل المسألة ستجد أن المسلمين استحدثوا أنظمة أدبيات وأخلاقيات الحروب.
نعم.
بما فيها عدم استباحة المدن، عدم قتل النساء. ولما النبي صلى الله عليه وسلم وجد امرأة مقتولة في غزوة كما ثبت في الحديث، قال غاضبا وحزينا: ما كانت هذه لتقاتل، ما كانت هذه لتقاتل.
نعم.
وعشان كده أبو بكر الصديق كان حريصا على توجيه القيادات في الحروب النظامية: انطلقوا باسم الله وعلى ملة رسول الله، لا تقتلوا شيخا ولا طفلا ولا امرأة، لا تقطعوا شجرا ولا تقتلوا شاة إلا لمأكلة.
نعم.
دي بنسميه في علم الحروب إثيكس، أخلاقيات الحروب. ونحن نفاخر أنه أول من وضع بذرة ما يسمى بأخلاقيات الحروب هم المسلمون.
نعم.
وأتحدى، انظر إلى حروب الرومان، انظر إلى حروب الفرس كيف كانت تخرب المدن، انظر إلى الحروب الأوروبية نفسها قبل ظهور جهود جون لوك، قبل فترة جون لوك وكتابه الشهير رسالتان في الحكومة المدنية.
نعم.
كان هناك استباحة للمدن، في مدن سويت بالأرض. أحد التنويرين قال لي: العنف العنف العنف. قلت له: ألا تؤمن بلغة الأرقام؟ قال لي: أؤمن بلغة الأرقام. قلت له: اجمع كده كل غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وسراياه، وقول لي كم واحد قتل بسيوف المسلمين.
نعم.
قال لي ألوف، قلت له مش ألوف ولا حاجة، راجع كده كتب الطبقات هتلاقيه ما بين 200-300 واحد، ده كل اللي قتلوا في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وسراياه. مش عاوز أقول لك مثلا انظر إلى مذبحة سان بارتولوميو بين الكاثوليك والبروتستانت، بس ألوف قتلوا، مدن سويت بالأرض. انظر إلى حرب 30 عاما في ألمانيا، حرب طائفية قذرة سوت مدنا بالأرض، تتكلم في 200-300. انظر إلى ما صنعه جوزيف ستالين، انظر إلى ما صنعه هتلر، إلى ما صنعه برانكو، إلى ما صنعه موسوليني، قارن وأرم الأرقام. هكذا ينبغي أن يكون نقاشنا مع هؤلاء، لأنه أنا أو أنت تفكيك الخطابات ووضع الداتا والبيانات الحقيقية على الطاولة.
تمام جدا. هذا يعني توضيح في غاية الأهمية في الحقيقة لمسألة الإسلام وارتباطه بالعنف. الموضوع كان فيه كلام أكبر كثير، لكن لأن وقت الحلقة انتهى. كل شكر التقدير لضيوفنا الكرام دكتور هيثم طلعت دكتور حسام عقل، شكرا جزيلا لكم وأحسن الله إليكم. شكر الله لكم مشاهدينا الكرام على أن نلقاكم بإذن الله سبحانه وتعالى في لقاءات أخرى متجددة من برنامج متفق عليه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.